عليك بمحكم التبيان وخذ الصفات المنجية جميعها عند التهجد من سنة القرآن واعمل لدار لا يزول نعيمها قد خاب من باع المقيم بفاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد وهذا البرنامج، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مشاهدي الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ مشاهدي الكرام، إن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. والأسرة في الإسلام ليست هي الأبوين والأولاد فقط، ولكن الأسرة في الإسلام هي الآباء والأبناء وأصولهما وفروعهما، الذين يعبر عنهم بالأقارب وأولي الأرحام. فكل من بينك وبينه قرابة من قبل أبيك أو أمك أو من قبل ابنك أو ابنتك فهم من ذوي رحمك، فأبواك وأجدادك وأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك وأبناؤهم كلهم رحم لك. وقد أمر الله تعالى ببر ذوي الرحم والإحسان إليهم، كما أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال سبحانه: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفرض الله تعالى الوصية لذوي القربى، يعني أوجب على الإنسان إن وسع الله تعالى عليه وآتاه من أصناف المال، أوجب الله عليه أن يوصي عند وفاته لذوي القربى ممن لا يرثونه. فقال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والمراد به المال الكثير، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وأمر الورثة إذا قسموا التركة وعندهم من الأقارب غير الورثة أن يعطوهم من التركة، فقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وأخبر الله تبارك وتعالى أن ذوي القربى أولى بالنفقة من غيرهم، فإذا كان مع الإنسان مال يريد أن ينفقه في سبيل الله ويتصدق به، فأولى الناس بهذه النفقة وهذه الصدقة قرابته. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى أن ذوي القربى أولى بصدقة قريبهم من غيرهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، حديقة كانت مستقبلة المسجد النبوي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموال إلي بيرحاء، اسم تلك الحديقة التي كانت أمام المسجد النبوي، وإنها صدق لله، يعني قد خرجت منها صدق لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. يا رسول الله، هذه الحديقة الآن صدقة تصدقت بها، فتصرف فيها وأعطها من شئت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، يعني هذه الصدقة قد تقبلها الله تبارك وتعالى وأربحك فيها وأعطاك الأجر والثواب، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. يعني أنت يا أبا طلحة تقول: يا رسول الله، ضع هذه الحديقة وهذه الصدقة في من تشاء من فقراء المسلمين، وأنا أنصحك يا أبا طلحة أن تتصدق بها على الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها في أقاربه وبني عمه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، أي دفع الرسول صلى الله عليه وسلم الثمن إلى الرجل، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وعن سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. يعني إذا كان معك شيء من المال فتصدقت به على إنسان ليس من أقاربك فهي صدقة، لكن لو تصدقت بها على ذي قرابتك فهي عملان صالحان، صدقة وصلة رحم. كل ذلك يؤكد على حقوق ذوي القربى التي فرضها الله تعالى في قوله: فآت ذا القربى، وفي قوله: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وفضائل الصدقة أو فضائل الصلة صلة الرحم وبر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. فصلة الرحم وبر الأقارب عنوان الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فصلة الرحم عنوان الإيمان بالله واليوم الآخر. ومنها أن صلة الرحم وبر الأقارب سبب سعة الرزق وطول العمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزق أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزق، يوسع الله تعالى عليه في رزق، وينسى له في عمره، يعني يزيد له في عمره ويطول عمره، فليصل رحمه. قال القاضي عياض رحمه الله: بسط الرزق سعاته، قيل ذلك بتكثيره وهو الأظهر، وقيل بالبركة فيه، يعني كيف يزيد الله تبارك وتعالى في رزق من وصل رحمه. قال بعض أهل العلم: يبارك الله فيه، يكون القليل مباركا. وقيل: لا، الحقيقة أن الله يوسع الرزق ويزيد فيه رزق زيادة حقيقية بسبب صلة الرحم. وأما النسأ في الأثر أن ينسأ له في أثر، فمعناه التأخير، والأثر هو الأجل، سمي بذلك لأنه تابع الحياة. ومعنى التأخير هنا في الأجل، مع أن الآجال لا يزاد فيها ولا ينقص، وهي مقدرة في علم الله، قيل بقاء ذكره الجميل بعده على الألسنة موجودة، فكأنه لم يمت. قيل في زيادة العمر بسبب طول الرحم، بسبب صلة الرحم، أن الله تبارك وتعالى يبقي الذكر الحسن والثناء الجميل للإنسان الذي وصل رحمه في حياته، يبقي له أثره بين الناس بعد مماته، فلا يزال الناس يذكرونه وكأنه لم يمت وكأنهم لم يفقدوا. وقيل هذا على ما سبق به العلم والقدر، أنه إن وصل رحمه فأجله كذا، وإن لم يصل فكذا. وفي علم الله تبارك وتعالى أنه لا بد له من أحد الحالين على ما سبق له في أم الكتاب. وهذا مثل ما سبق، أو مثل ما سبق له من السعادة والشقاوة. ومع ذلك كلف الإنسان بالعمل والطاعة ونهي عن المعصية، وقد سبق له في أم الكتاب ما سبق من السعادة أو الشقاوة. ولذلك قالوا: يا رسول الله، فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فزيادة الأجل أو طول العمر بسبب صلة الرحم، الله سبحانه وتعالى قد علم أن فلانا سيصل رحمه فأطال أجله، وعلم أن فلانا لن يصل رحمه فقصر أجله. ومن فضائل صلة الرحم وبر الأقارب والإحسان إليهم أنها من موجبات الجنة. قال الله تبارك وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها. ثم قال يا رسول الله أو قال يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. فالتوفيق للسؤال نعمة من الله، نعمة من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام تعجب من سؤال الرجل، يا رسول الله أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال لقد وفق هذا، لقد هدي هذا. التوفيق للسؤال نعمة من الله. فيا ليتنا نتعلم كيف نسأل ومتى نسأل ولماذا نسأل. آداب السؤال مع عشر المشاهدين الكرام، السؤال له آداب، الاستفتاء له آداب، حسن السؤال نصف العلم. يا رسول الله أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام لقد وفق هذا، لقد هدي هذا. ثم قال للرجل كيف قلت، أعد سؤالك، وذلك من استحسانه. فأعاد الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. ثم قال دع الناقة. فصلة الرحم من موجبات الجنة. من أراد أن يقربه الله من الجنة ويباعده عن النار فليصل رحمه. ومن فضائل صلة الرحم أنها سبب لمعية الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ومن فضائل صلة الرحم والإحسان إلى ذوي القربى أنها سبب لمحبة الله عز وجل. الله يحب الواصلين، الله يحب البرر بأقاربهم، الله يحب المحسنين إلى ذوي أرحامهم. عن رجل من خثعم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقلت أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال نعم. قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله. قلت ثم ما؟ قال صلة الرحم. قلت ثم ما؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فصلة الرحم من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى ويحب أهلها العاملين بها. ومن فضائل صلة الرحم أنها كما توجب محبة الله توجب محبة الأهل والأقارب. فالأقارب يحبون من يكرمهم ومن يبرهم ومن يحسن إليهم ومن يصلهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. فبالتواصل تقوى أواصر العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة والأسر المرتبطة بالمصاهرة والنسب حتى يعم المجتمع كله الحب والأخاء. ولم تقتصر دعوة الإسلام إلى صلة الرحم على الرحم المسلمة بل امتدت لتشمل الرحم الكافرة. صلة الرحم في الإسلام لا تقتصر على الرحم المسلمة بل الرحم لها حقها وواجب صلتها وإن كانت غير مسلمة. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك، يعني والداك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم، تعني بالعهد صلح الحديبية الذي أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش في العام السادس من الهجرة. فلما تم الصلح أمن الناس بعضهم على بعض واختلط بعضهم ببعض وانفتح بعضهم على بعض، فجاءت أم أسماء من مكة وهي مشركة إلى المدينة تزور ابنتها أسماء، وهي تطمع أن ابنتها تكرمها وتبرها وترجعها كما يقولون بزيارة وهدايا. فلم تفعل أسماء حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، قالت: فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، يعني راغبة في إكرامها وبرها، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. فصلة الرحم في الإسلام وإكرام ذوي القربى وبرهم لا تقتصر على المسلمين منهم، حتى الكافرين من الأقارب وذوي الرحم صلتهم واجبة وإكرامهم واجب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، رأى ثوبا جميلا، رأى عباءة جميلة جيدة، رأى بردة حسنة أمام المسجد تباع، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. عباية جميلة وحسنة تشتريها يا رسول الله، تلبسها يوم الجمعة وتلبسها للوفود التي تأتيك من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. أنها كانت حرير، لأنها كانت حرير والحرير حرام على رجال المسلمين. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، جاءت حلل من الحلة التي قال لا يلبسها إلا من لا خلاق له. قال عمر: فأعطاني منها حلة، فقلت: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، بالأمس قلت لك اشتري هذه قلت كذا وكذا، واليوم تعطيني منها حلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. مش لازم تخدها تلبس، خدها اتصرف فيها. قال: فكساها عمر أخا له مشركا بمكة، أهداها إليه وأعطاها إليه برا وصلة. فدائرة الصلة في الإسلام واسعة، تمتد لتشمل كل ذي قربى ولو كان من غير مسلمين. فإن قال قائل: وكيف تكون صلة الرحم؟ وكيف يكون الإحسان إلى الأقارب؟ فالجواب أن مرد ذلك إلى ما جرى به العرف واتبعه الناس، لأنه لم يبين في الكتاب والسنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها. الله أمرنا بصلة الرحم، وأمرنا بإعطاء ذوي القربى حقوقهم، وكذلك أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقدر الله تبارك وتعالى ولا رسول لها قدرا. فمرد الصلة ومرد البر والإحسان إلى ما جرت به العادة والعرف، إلى ما جرت به العادة والعرف. لكن العلماء تكلموا في الصلة وحقيقتها، فقال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة على الجملة وقطيعتها كبيرة، ولكن الصلة درجات بعضها فوق بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها ولو بالسلام، وهذا بحكم القدرة على الصلة وحاجتها إليها، فمنها ما يتعين ويلزم، ومنها ما يستحب ويرغب فيه، وليس من لم يبلغ أقصى الصلة يسمى قاطعا، ولا من قصر عما ينبغي له ويقدر عليه يسمى واصلا. إذن الصلة مردها إلى العرف والعادة، وهي تختلف بحسب أحوال الناس، فصلة الفقير لقريبه غير صلة الغني لقريبه، وصلة الصحيح غير صلة المريض، وصلة المقيم الحاضر غير صلة البعيد المسافر. ومن المهم أن نعلم أن ليس المراد بالصلة أن يصل الإنسان أقاربه الذين يصلونه ويقطع الذين يقطعونه، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فصلوا أرحامكم وإن قطعوكم، وأحسنوا إليهم وإن أساءوا إليكم، فقد قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقال عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهيا بنا معشر المشاهدين إلى المسارعة إلى إنهاء القطيعة وإنهاء الهجر وإنهاء الخصومة، هيا بنا نسارع إلى أقاربنا ونصطلح معهم ونصافحهم ونبرهم ونكرمهم ونحسن إليهم، مسارعة إلى مغفرة من ربنا وجنة عرضها السماوات والأرض، كما أمرنا سبحانه فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد قال رب العالمين: وسارعوا فأجب وجنب حالة الكسلان، واسمع مواعظ عن إلهك جمة.